بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أحبتنا في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسجيلات النجاة والنفسية الإسلامية يسعدها أن تقدم لك هذه المادة، وهي
أحكام غفل عنها الناس.
من فضيلة الشيخ وحيد عبد السلام بيلي، والآن مع الشيخ.
إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أيها الأحباب الكرام، إذا أراد الله عز وجل بك خيرا فلهذه الإرادة علامات، منها أن توفق لطاعة الله. فإذا رأيت صدرك منشرحا للصلاة والصيام والطاعة فاعلم أن الله أراد بك خيرا. ومن علامات التوفيق أن توفق لمحبة العلم، ومن علامات التوفيق أن توفق لمحبة العلم وطلب العلم، وينشرح صدرك لهذا العلم، لا سيما العلم الديني وهو الفقه في الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وكثيرا ما نقول لشبابنا وإخواننا وآبائنا إنه لن يعود للمسلمين مجدهم وعزهم إلا بعودهم إلى دينهم وتعلمهم أحكام شرع ربهم. ولكن قد يلتفت الشاب يمينا ويسارا فلا يجد من يعلمه أمور دينه، رغم ما لديه من محبة العلم ومعرفة أحكام الدين. ولذلك انتشر الجهل في مجتمعاتنا، فقد تجد رجلا طيبا يصلي ويصوم ولكن على جهل، فيتوضأ خطأ ويصلي خطأ، أو قد يرتكب مفسدا للصوم وهو لا يبكي، بل قد يصلي ويصوم ويبكي عند سماع كلام الله عز وجل ثم يخرج إلى السوق فيأكل الحرام وهو لا يبكي. والسبب في ذلك جهل أحكام الدين. ولذلك جعلت عنوان هذه المحاضرة: أحكام يجهلها كثير من الناس. وسوف نتجول معا إن شاء الله تعالى جولة سريعة في الفقه الإسلامي، لنقف فقط عند بعض الأحكام التي يجهلها كثير من الناس ثم يتعلمونها بفضل الله جل وعلا. وسوف نجعل هذه المسائل على أبواب الفقه. فسوف نتكلم حول عشر كتب من كتب الفقه. أولا: كتاب الوضوء. ثانيا: كتاب الغسل. ثالثا: كتاب الحيض. رابعا: كتاب الصلاة. خامسا: كتاب الصوم. سادسا: كتاب الإجارة، وسوف أركز عليه قليلا لأن كثيرا منا اليوم يعمل أجيرا ولا يدري فقه الإجارة، إما أن يكون أجيرا عند الحكومة موظفا بمرتب معين، أو أن يكون أجيرا في شركة خاصة، أو أن يكون أجيرا عند الأفراد أو غير ذلك. فإذا اختل شرط من شروط الإجارة أكل الرجل الحرام وهو لا يدري. سابعا: كتاب الربا. ثامنا: كتاب البيوع. سادسا: كتاب الإجارة. خامسا: كتاب الصوم. سادسا: كتاب الإجارة. سابعا: كتاب الربا. ثامنا: كتاب البيوع. تاسعا: كتاب أكل الحلال. عاشرا: كتاب العقيدة والتوحيد. وأخرت العقيدة والتوحيد في الآخر، وكان لها أن تقدم، ولكن لأمر سوف نذكره في حينه إن شاء الله تعالى. صلوا على رسول الله. كتاب الوضوء من المسائل التي يخطئ الناس فيها أن بعض الناس يتلفظ بالنية أثناء الوضوء، فإذا جاء إلى الوضوء فتح الصنبور حنفية ثم قال: نويت فرائض الوضوء وسننه. مش في ناس بتقول كده؟ هذا خطأ وهذه بدعة. ولذلك اتفق العلماء على أن التلفظ بالنية بدعة. خلي بالك، لأنه العابد الجاهل يضر نفسه وهو لا يدري، والعابد الجاهل يتعب نفسه في العبادات ويظن أنه يقترب من ربه عز وجل وهو يبتعد. ولذلك النصارى ضالون لأنهم يعبدون الله على جهل. تجد رجل منهم يصلي ويمتنع 40 يوم عما فيه روح عن السمك والبيض واللحمة ويعذب نفسه، له أجر ولا لا؟ ليس له أجر. ولذلك قال الله عنهم: هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، يعني بتشتغل وبتطيع تمام، وناصبة يعني تاعبة نفسها متعبة نفسها، عاملة ناصبة ورغم التعب ده كله تصل إيه؟ نارا حامية، تنفعش العبادة. وتجد الرجل الصوفي طول الليل يتحجم وقاعد يقول الله حج الله حج الله حج، لما ظهره يوجعه ويتألم وينام على ظهره يقول آه والله النهاردة ذكرنا ذك ساعتين واحنا ننهز وعرجان العرج يصب منه، ويخرج بحسنات ولا بأوزار؟ بأوزار. خلي بالك من العبادة على علم، قليل من العبادة على علم خير من كثير من العبادة على علم. المسألة الأولى التلفظ بالنية أثناء الوضوء بدعة. الخطأ هو أن يقول الناس نويت فرائض الوضوء، والصواب أن لا ينطق بشيء وإنما يقصد بقلبه أن يتوضأ. هذه مسألة. المسألة الثانية في الوضوء أن بعض الناس يذكر أدعية معينة على أعضاء الوضوء، يغسل وجهه ويقول إيه اللهم بيض وجهي وما تبيض وجهي وما تبيض وجهي، يغسل ذراعه اليمين فيقول اللهم سلمني كتاب اليمين ولا تعطيني كتاب الشمال، اللهم حرم شعري على النار، إلى غير ذلك من هذه الأذكار. وهذه الأذكار بدعة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه السلام هو القدوة والأسر. واحد يقول يعني جاية يعني احنا عملنا لما نقول مثلا اللهم أعطيني كتاب اليمين ونقول اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجهي، إذا احنا بندعي ربي نقول له هذا الدعاء ورد عن النبي ولا لم يرد؟ لم يرد. يبدأ أمر ابتدعناه ولا هو سنة؟ أمر ابتدعناه. ثم بقى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم نقول له ايه حكم البدع دي؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل محدثة بدعة وكل بدعة ايه ضلالة وكل ضلالة في النار. شوف يبدأ هو بيدعى ربنا وفكر بيتقرب الى الله وهو ايه يبتعد عن الله جل وعلا. خلي بالك تمام. المسألة الثانية الأدعية على الوضوء مبتدعة لم تثبت إلا الدعاء الأخير الذي ثبت في صحيح مسلم أن الرجل إذا ختم وضوءه فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إذا قال الرجل ذلك فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. ودعاء آخر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم صح في سنن الترمذي أيضا أنه إذا توضأ الرجل فليقل اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة أن بعض الناس حينما يتوضأ يغسل الكفين الأول ويتمضمض ناس ويستنشق ناس، بس لو كان صايم يعمل ايه؟ يجيب مية ويمسح كفيفه من بره ما يتمضمضش. نهي عن الحاج يقول لك اصل انا صايم ولو اتمضمض افطر، نقول له لا، لقد تمضمض من هو افضل منك واتقى لله منك، من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمضمضة على ارجح قولي العلماء واجب، ومن تركها في الوضوء لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائم، مضمض واستنشق بس ما تشدش الميه جامد، لا تدخلها في الخشوم اثناء الصيام. يبقى المساله الثالثه مسح الشفتين في الوضوء اثناء الصيام خطا ونقص في الوضوء ولذلك تتمضمض. المساله الرابعه ان لما يجي يغسل ذراعه يحط ذراعه، خلي بالك من الحته دي ناس كثيره يخطئون فيه، يضع ذراعه تحت الحنفيه ويغسل ذراعه كله ولا يغسل كفه. لماذا لم تغسل كفك عن النحاس؟ يقول لك في كفي غسلت في بدايه الوضوء فما فيش داعي ان اغسله اغسل ذراعي فقط. نقول له غفر الله لك، حينما غسلت كفيك في بدايه الوضوء فهي سنه وانت مخير فيها. غسلت الكفين او لم تغسله في بدايه الوضوء فوضوء صحيح لم يغسل، لكن غسل الكفين مع الذراعين فرض عليك نزل في القرآن الكريم وجب عليك أن تغسل. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. اليد تبدأ من الأظافر، من أظافر الأصابع إلى المرفق اللي احنا بنسميه الكعبة المرفق. يبقى حينما تغسل ذراعك تغسل ذراعك بيديك وكفيك وتخلي الأصابع يديك. إذا غسلت ذراعك وتركت الكفين فوضوءك ناقصا وقد تركت شيئا أمرك الله بفعله. هذه المسألة كان الرابعة. نأخذ الخامسة. طيب المسألة الخامسة أن بعض الناس أثناء الوضوء يمتنع عن الحديث والكلام. تقول له الله لماذا لم تتكلم يا عبد الله في الوضوء؟ يقول لك اسكت، فإن المتوضئ على رأسه خينة إذا تكلم رفع. ورؤيا عن النبي صلى الله عليه وسلم المتوضئ على رأسه خيمة من نور إذا تكلم رفع. هذا حديث موضوع يعني مسنود، والكلام على الوضوء مباح وجائز ما لم يكن بمحرم. المسألة السادسة أن بعض الناس لا يخلل أصابع يديه ورجليه، وتخليل أصابع اليدين والرجلين على الراجح من كلام أهل العلم واجب. المسألة السابعة أن بعض الناس يسرف في الوضوء، لما أول ما يجي يفتح الحنفية على الآخر وبعدين يبدأ يتوضأ. تجد الرجل لو حطيت له برميل تحت الحنفية على ما يخلص وضوء تلاقيه يتوضأ بنصف برميل. تعال كده نشوف الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، خير هذه الأمة ونبيها ورسولها صلى الله عليه وسلم، بكم كان يتوضأ؟ ثبت في صحيح الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد. كان يتوضأ بالإيه؟ بالمد. ما هو المد؟ الحسنة في مد يدك الاثنين كده كلهم مي، اسمها المد. شفتم يدك الاثنين مي؟ وكان النبي يتوضأ بهذا سبحان الله. واحنا بنتوضأ بدرمين مي او بجردل مي، لا نكره الاسراف في الوضوء. والاسراف في الماء يدخل في قوله عز وجل وان المسرفين هم اصحاب النار، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاسراف والتبذير وغير ذلك. هذه المساله كم الصبرية. ناخذ المساله الثامنه. المساله الثامنه أن بعض الناس أول ما يجي يتوضأ يسمي على الوضوء فيقول بسم الله الرحمن الرحيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، صلى على رسول الله. نعم هذا حديث صحيح، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لكن لما تيجي تتوضأ ما تقولش بسم الله الرحمن الرحيم كده غلط، إنما تقول إيه بسم الله. ولما تيجي تاكل تقول إيه بسم الله، ولما تيجي تذبح تقول ايه بسم الله. متى تقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ تقولها اذا قرأت القرآن مبتدئا بسورة. لو بدأت من اول السورة تقول بسم الله الرحمن الرحيم، لكن لو بدأت من نص السورة تقول ايه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتبدأ على طول. الا سورة واحدة اذا افتتحتها تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتخش، ايه هي؟ براءة سورة التوبة. يبقى إذا افتتحت الوضوء ما تقولش بسم الله الرحمن الرحيم، تقول إيه؟ بسم الله. لو قال بسم الله والحمد لله دي زيادة منكرة. لا يجوز، يقول بسم الله بس. ويقصد بقلب الوضوء يبدأ يتوضأ. طيب انتهينا من مسائل الوضوء. ندخل في كتاب الغسل. المسألة التاسعة بعض الناس إذا خلع ثيابه يخرط الجن يشاهدون عورته، لأن الله يقول إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. طيب الرجل يخلع ثيابه ويترك الجن يبص عليه ويتفرج سواء كان رجلا او امرأة. طب ما نعمل ايه؟ كل كلمة تعمل الجن الموجود معك ماذا تقول؟ تقول بسم الله عند خلع الملابس، وفي رواية بسم الله الذي لا اله الا هو. من الذي اخبرنا بذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول ستر بين اعين الجن وعورات بني ادم ان يقول احدهم بسم الله. يبقى لما تيجي تخلع ثيابك تقول ايه؟ بسم الله. هذا اول مساله في مسائل. اذا كنت ستغتسل في دوره المياه تعمل ايه؟ تقول بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث، وتدخل الحمام. دخلت الحمام وخرجت حتى بتطلع تقول غفرانك، وهتخش بقى تغتسل تقول انت خارج الحمام بسم الله، وتخش تطلع فيها بالجد. سميت خارج الحمام ودخلت. المسألة العاشرة، بعض الناس يذنب سواء كان شابا او متزوجا، فاذا اراد ان يغتسل من الجنابة يدخل تحت الدش ويمسك الليفة والصابونة ويشتغل، ويظل الماء ينزل على جسمه فيلاقي الصابون على جسده فيغتسل بالماء والصابون فيخرج وقد اغتسل غسلا جيدا لكنه ما زال جنبا. ليه؟ لأنه يجهل غسل الجنوب، ولا يعلم هذا الأخ الكريم أن الماء والصابون لا يرفعان الجنابة، وإنما الذي يرفع الجنابة هو الماء الطهور، يعني الماء الذي لم يلاقيه صابون أصلا ولا غيره. فلا بد أن تغتسل أولا غسلا كاملا بالماء. المسألة الكم؟ الحادية عشرة. حاضر. المسألة الحادية عشرة، كيف تغتسل من الجنابة؟ روحنا ورانا حاجة، صلى على رسول الله. كيف تغتسل من الجنابة؟ انتبه معايا، هم سبع نقاط. أولا الاستنجاء، ثانيا غسل من السرة إلى الركبة بالماء والصابون، ثالثا أن تتوضأ وضوءك للصلاة وتسرك رجليك، رابعا غسل الرأس ثلاث مرات، خامسا غسل الجهة اليمنى ثلاث مرات، سادسا غسل الجهة اليسرى ثلاث مرات، سابعا تتنحى عن المكان الذي تغتسل فيه ثم تغسل رجليك. أقولها ثاني؟ أقولها. أولا الاستنجاء، عارف الاستنجاء طبعا. ثانيا غسل من السرة إلى الركبة بالماء والصابون، يعني مش لازم السرة للركبة دوبة، يعني هذا المكان إذا كان قد أصابه مني أو غيره أو مذي أو مذي أو كذا يغسل بالماء والصابون خلاص، وتبعد بقى عن الصابون والشم. ثالثا تتوضأ وضوءك للصلاة وتسيب رجليك، ما تغسلهاش، وضوء كامل مرتبة. رابعا تغسل رأسك ثلاث مرات، وكان النبي عليه الصلاة والسلام لما يغسل رأسه يبدأ بالشق الأيمن وبعدين الشق الأيسر، النهي اليمين الأول وبعدين النهي الشمال. خامسا تغسل الجنب الأيمن من الأمام ومن الخلف، يعني الصدر والظهر والفخذ والساق، الجنب الأيمن ثلاث مرات. سادسا تغسل الجنب الأيسر ثلاث مرات. سابعا تتنحى من المكان الذي أنت فيه، يعني تنتقل، إذا كنت في دش، إذا كنت في لتغتسل في خش في غيره، ترفع رجليك وتروح في مكان آخر قريب منه يعني، وتغسل رجليك لقول أمنا أم سلمة رضي الله عنها في غسل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثم تنحى فغسل رجليه عليه الصلاة والسلام. المسألة الثانية عشر، هل يجوز أن أصلي بهذا الغسل، أم إذا أردت أن أصلي ينبغي أن أتوضأ وضوءا جديدا؟ أتوضأ ولا أصلي؟ يجوز أن أصلي؟ غلط. لا يجوز أن أصلي؟ غلط برضه. أما أين الصلاة؟ التفصيل. نقول أثناء الغسل، أثناء الغسل إذا انتقض وضوءك بأن مسست ذكرك بباطن الكف أو باطن الإصبع أو خرج منك ريح أو تبولت أثناء الغسل فغسلك صحيح، ولكن وضوءك قد انتقض، فإذا أردت أن تصلي ينبغي أن تتوضأ وضوءا جديدا. أما إذا اغتسلت غسلك كاملة بعد الاستنجاء وغسل الصوره ضد الماء الصابون بعد الوضوء، وبدات تغتسل فلم تمس ذكرك او تخرج ريحا او تتبول اثناء الغسل فوضوءك صحيح، ولك ان تصلي به ما شاء الله لك ان تصلي. المساله الثالثه عشر، هل غسل المراه في الحيض والنفاس والجنابه وغيرها كغسل الرجل تماما هذا الغسل الذي ذكرناه؟ نعم، غسل المراه كغسل الرجل لكن يختلف في امر واحد، وهو نقض شعرها. نقض شعرها يعني فك بصائرها. هل يجب على المراه ان تفك بصائرها ام لا؟ تعلموا هذا ان بعض الناس لا يسال زوجته عن امور الدين خالص، لا يعرف كيف تغتسل ولا كيف تتوضا ولا بدعتها قدامه، يقول له اقرأي التشهد قدامي، صليت اصليت وخلاص، وقد تصلي على جهل ثم تاتي متعلقه برقبته يوم القيامه وتقول يا رب هذا الراعي اصطلعته علي فلم يعلمني امور دين. زي ما تخش كده على زوجتك تقول لها طبختن ايه؟ تقول لك ملوخيه، تقول لها انا كل يوم ملوخيه، ما فيش غير الملوخيه. اسالها وقول لها انت حافظه الفتحه؟ اه حافظه وبتصلي بقالها 20 سنه، طب ما تقراي الفتحه قدام؟ اقراي الفتحه، قوم اتوضى كده قدام، اذا كانت بتوضى صح خير وبركه، في غلط تصلحه، وانت اقرب الناس اليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. غسل المرأة كغسل الرجل تماما ويختلف في فك البصائر. هل تنقض المرأة بصائرها عند الغسل؟ تنقض ولا لا تنقض؟ لا تنقض؟ خطأ. تنقض؟ خطأ أيضا. والصحيح أن المرأة في غسل الجنابة لا تنقض، أما في غسل الحيض والنفاس تنقض، لما سبق في صحيح مسلم أن امرأة قالت يا رسول الله إني أشد بصائري، يعني بتعضل بصائرها زي الناس ما بيعملوا بصائرهم الحليمة، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال لا. قالت أفأنقضه للحيضة؟ قال نعم. انتهينا من كتاب الغسل. نأخذ بالنسبة لكتاب الغسل مسألة مهمة جدا، كثير من الناس يهمل غسل الجمعة. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، هذه المسألة الرابعة عشر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. على كل محتلم يعني إيه؟ يعني على كل رجل بلغ الحلم. رجل أو لا يجب على الرجل بس، لأن الرجل يجب عليه الجمعة، إنما المرأة لا يجب عليها حضور الجمعة. وهناك حديث جميل جدا ينبغي للمسلم أن يفقهه ويعمل به، عمل قليل وأجر عظيم حتى من كثرة الأجر. العلماء شككوا في صحة الحديث، قالوا معروف ممكن بس، لكن علماء الحديث أثبتوا إسناده وقالوا إسناده صحيح كالشمس، فهو حديث صحيح. حديث الذي رواه الترمذي وغيره بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل واغتسل، من غسل واغتسل، وفي رواية من غسل غسل الجناب، يعني كغسل الجناب، من غسل واغتسل وبكر وابتكر ودنا من الإيمان وأنصف ولم يلغو كتب الله له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها. معنى الحديث من غسل واغتسل، اختلف العلماء فيه، من غسل يعني غسل راسه، واغتسل يعني غسل جسمه، وقال العلماء من غسل واغتسل يعني جامع زوجته في يوم الجمعة فكان سببا في أن تغتسل، ثم اغتسل هو غسل جنابة والجمعة، لأن الرجل إذا أكرمه الله عز وجل بأن نبتت منه بذرة يوم الجمعة في هذا اليوم المبارك قد يكون الولد ولدا صالحا. من غسل واغتسل يعني غسل الجنابة، وبكر وابتكر، بكر يعني جه بدري قبل الخطيب مثلا بساعتين ولا ثلاثة، جه بدري وقعد في الجنب، ودنا من الإيمان يعني اقترب من الايه؟ من الخطيب، وأنصف ولم يلغ يعني سكت والخطيب لغ لم يتحدث مع من بجواره، كتب الله له بكل خطوة يخطوها يعني من بيته إلى المسجد بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها. يعني مثلا بينك وبين المسجد مثلا 1000 خطوة، بألف سنة صائم طول النهار وقائم تصلي طول الليل معقول؟ نعم معقول. فإن الله خزائنه ملأ ولا تنفد خزائنه أبدا. والله بحاجة بسيطة ده الواحد يروح يعصى من الفجر مثل من قبل الخطيب بساعتين ولا ثلاثة. فرصة فرصة اجعل يوم الجمعة لله، اجعله وقتا كده يقطع من حياتك لله رب العالمين. وخلي بالك لو قمت بهذه العبادات وأمثالها سوف تشعر تدريجيا بحلاوة الإيمان ولذة التقوى، وسوف تشعر وأنت في بيت الله وقد سبقت الناس إلى الله قد تشعر بحلاوة السبق إلى الله. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من السابقين. ننتقل إلى كتاب الحي. المسألة الخامسة عشر، بعض النساء، خلي بالك تعلم الأحكام دي عشان تعلمها زوجتك وأمك وأختك، بعض النساء لا تفرق بين الحيض والاستحاضة، الاستحاضة اللي الأطباء بيسموها النجيس، فيكون حيض المرأة خمسة أيام، خمسة أيام، وبعدين في هذا الشهر يظل الدم مستمرا عشرة أيام، فثم الدم نازل، المرأة ممتنعة عن الصيام والصلاة، وهي لا تجد، تقول العادة تحتي طالت، طالت ظلت خمسة أيام خلف الدواء ولا تصل، وهذا جهل عظيم، بل هذه زيادة استحاضة. وينبغي للمرأة إذا انتهت ضرورتها الحقيقية أن تغتسل وأن تصلي وإن نزل عليها الدم وأن تصوم حتى وإن نزل الدم يسج فجأة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لزينب بنت جحش. الله، طب المرأة كيف تعرف دم الحيض من دم الاستحاضة؟ خلي بالك يعني دي مسألة من أدق مسائل العلم. طب كيف تعرف المرأة دم الحيض من دم الاستحاضة؟ أولا دم الحيض لونه أسود أو بني قاتح، أما دم الاستحاضة فدم أحمر كدم الجروح. ثانيا دم الحيض إذا خرج من المرأة لا يتجمد وإنما تكسل عن الصلاة، تطهر مثلا من الضحى، ثم تقول احتياطي لتبلها الظهر والعصر وتغتسل لصلاة المغرب وتترك صلاتي الظهر والعصر وهي مطالبة بها أمام الله. فينبغي المرأة أن تعرف الوقت بدقة الذي ينقطع فيه الحيض، فإذا انقطع الحيض قبل العصر بدقائق فعليها أن تغتسل وتصلي الظهر. طب كيف تعرف المرأة انقطاع حيضها تماما؟ صلوا على رسول الله. تعرفها بشيئين كما قال الفقهاء، الشيء الأول القصة البيضاء، الشيء الثاني القطنة الطاهرة. واضح ولا أوضح شيء؟ أوضح شيء. القصة البيضاء وهو سائل أبيض شفاف يلقي به الرحم بعد نهاية الحيض، خلاص علامة ربنا سبحانه وتعالى بإعطاء الرحم يطلعها، سائل أبيض شفاف ليدلل أن الدم انتهى وانقطع تماما وليس في الرحم دم. العلامة الثانية إذا لم ينزل على المرأة القصة البيضاء أن تدخل قطنة طاهرة نظيفة في رحمها وتخرجها، فإن كانت هذه القطنة خرجت معكرة للدماء ولو قليلة فهذه المرأة ما زالت حائضة، وإذا خرجت القطنة جافة طاهرة نقية بيضاء فالمرأة قد طهرت. وقد كنا النساء يرسلنا بقطع الكرسف يعني القطن إلى عائشة في درج صغير كده اسمها الدرجة ومع الخادمات، فتنظر فيها عائشة فترى فيها مازال عكار وقدرة، فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. علمت. كتاب الصلاة، المسألة السابعة عشر، سادسة عشر، لا السابعة عشر، سابعة عشر. كتاب الصلاة أنا لم أطل فيه، لكم مسألتين ثلاثة فقط، وإلا فقد صدرت محاضرتان مسجلتان على أشرف. المحاضرة الأولى أخطاؤنا في الصلاة، جمعت فيها الأخطاء التي يقع فيها المسلم قبل الدخول في الصلاة، كالصلاة بالثوب المخطط والصلاة على السجادة المبركشة وحكم الصلاة في الخميس والبنطال وحكم صلاة المرأة في بيتها بالملابس الشفافة أو الملابس الضيقة أو حكم ظهور أذن المرأة أو شيء من شعرها وغير ذلك، في محاضرة بعنوان أخطأنا في الصلاة، ترجمة محاضرة أخرى بعنوان 40 خطأ في الصلاة، وصدرت أيضا ذكرت فيها 40 خطأ يقع فيها الناس أثناء الصلاة. لكن حتى إن شاء الله لا نفوت عليكم الفرصة نذكر لكم خطأين أو ثلاثة إن شاء الله. من الأخطاء التي يقع فيها الناس في الصلاة أن بعض الناس لما يسمع الإمام أمامه يقول اهدنا الصراط المستقيم إياك نعبد وإياك نستعين، يقول المأموم استعنت بالله استعنت بشارة، وهذه بدعة منكرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قرأ الإمام فأنصت وجب عليك أن تنصت. ومن الأخطاء أيضا أن بعض الناس لما الإمام يقول ورا الضالين يقوم يلحق يدعي بسرعة اللهم اغفر له ولوالديه والمسلمين أجمعين عشان الناس تقول إيه آمين على دعائه، وهذا أيضا خطأ لا يجوز. ومن الناس من لما يقول سمع الله من حمده يقول ربنا ولك الحمد والشكر والشكر. كلمة الشكر دي يا جماعة لفظة الشكر دي لم ترد فيما أعلم في أي حديث من أحاديث سمع الله من حمده، رغم أن ورد في سمع الله من حمده أدعية مختلفة. يعني مثلا من الأدعية الصحيحة التي وردت بأسانيد صحيحة وحسنة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يجوز أن تقول سمع الله من حمده ربنا ولك الحمد، ويجب أن تقول ربنا لك الحمد من غير الواو، ويجب أن تقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك وكما يحب ربنا لنفسه وارض، ويجب أن تقول ربنا ولك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن أما بينهما ومن أما شاء ربنا من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وممكن لو لا هذه طويلة عليك هجيب لك الدعاء الخامس بصيغة خاصة. ثبت النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لما تستمع الله من حمده يقول لرب الحمد لرب الحمد لرب الحمد، أظن سهل إلا تحفظه. لكن ما فيش ربنا ولك الحمد والشكر. ومن الأخطاء في الصلاة أيضا أن بعض الناس لما يجي يسلم يفتح يده كده السلام عليكم ورحمة الله ويفتح يده اليمين، ويسلم الشمال يفتح الشمال السلام عليكم ورحمة الله ويفتح الشمال، خدت بالك؟ أو فتحة دي جماعة صلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام كما توقف مثل المشايخ عملوا يشيروا بأيديهم كده يفتحوا إليهم، فقال ما بالكم تشيرون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس. عارف الخيل لما يلقى شموس يقعد ينش بجيله كده يقول لهم تعالوا بفيش ما يقول يهتد كأنها أذناب خيل الشمس، إنما يخشى أحدكم أن يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وينظر إلى أخيه يمينا ويسرا، حط يدك على فخذك ولا تفتحها لا يمين ولا شمال. وهناك أخطاء كثيرة أنا لا أريد أن أذكرها الآن، إن شاء الله ترجعوا إلى الأشرطة التي ذكرت. نحسب الأخطاء بكام؟ 3 يبقى 20 من يمين الشمس. ناخذ ذا كتاب الصيام كتاب الصوم خطأ 21. بعض الناس طبعا أنا نسيت أقول لكم خطأ مهم في الصلاة مثل خطأ الوضوء، لما يجي تقول نويت أصلي 4 ركعات فرض صلاة العشاء مقتديا بهذا الإمام الله أكبر، هذا أيضا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تعمل إيه تنوي بقلبك يعني تقصد صلاة العشاء أو تقصد صلاة الظهر أو تقصد صلاة الصبح بقلبك وتقول الله أكبر، أو إذا كنت يعني مصمم لازم تدي كل التفاصيل والأرقام قل نويت أصلي 4 ركعات فرض صلاة العشاء مقتديا بهذا الإمام في مسجد عباد الرحمن في مدينة بنها في يوم 17/12/1999 الله تدي بقى ليه كل يجد ولا لازم لا يجد. الله عز وجل يرى مكانك ويسمع كلامك، كل هذا لغو لغو لا قيمة له، ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم ولا 5 إلا هو ثالثهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان، والله عز وجل يعلم ما تكن صدورهم وما يعلمون. كتاب الصوم الخطأ 21 أن بعض الناس يجي في أول يوم في رمضان يقول إيه نويت الصيام شهر رمضان 30 يوم خوفا من الغلط والنسيان. ليه يا عم؟ يقول لك عشان ابدا نويت الشهر كله لو جيت في يوم نسيت ولا حاجه يبقى خلاص. لا، انت تنوي صيام الشهر كله بقلبك تقصد انك تفوق. ولذلك شيخ الاسلام تيميه يقول لك ايه؟ من تصحر فقد نام. انت استحرت الدليل، لان السحور بتصحر عشان ايه؟ تصور ابن ثانوي، لان النيه معناها القصد. لما انت مثلا عاوز تطلع تروح المدرسه ما تقولش نويت اروح المدرسه، ما بتعمل ايه؟ تاخد الشنطه وتلبس وتمشي. يبقى دي نيه، النيه معناها ايه؟ القصد. يبقى ده الخطا الحادي والعشرين. الخطا الثاني والعشرون في الصيام ان بعض الناس يمتنع عن امور هي جائزه له في الصوم. يعني يعني يقول لك ما احطش ريحه وانا صايم، لا اضع طيبا وانا صايم. ليه؟ يقول لك الريحه بتفطر. لا، الطيب لا يفطر، الطيب لا يفطر. او يقول لك ايه؟ تقول المراه لا احتحل وانا صايم، لا احتحلي في البيت لزوجك، لا بقى. او بعض الناس يمتنع عن السواك في الصيام ويقول روي عن النبي صلى الله عليه وسلم استاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، فأيما رجل يبست شفتاه فقد غفر الله له. أو كما هذا حديث ضعيف جدا. والثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك بالغداة يعني الصبح وبالعشي يعني بعد العصر، كان يستاك في المنكر، تستاك قبل الوضوء وقبل الصلاة. ومن الناس أيضا من يقول من إذا شتمه رجل أو سبه رد عليه، ودي سنة مجهول. المفروض أن وانت صايم تختلف عنك وانت فاق، ما دمت مفطرا انت ينبغي أن تتخلق بالأخلاق الطيبة الكريمة مفطرا وفطرا. لكن وانت صايم يعني لا تأكل ولا تشرب ومتشبه بالملائكة، جاب لك واحد وسبك وشتمك، تقول له ايه؟ اني امرؤ صائم، انا صائم، او اللهم اني صائم. تمام؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا كان يوم صوم احدكم فان سبه احد او شاتمه فليقل اني امرؤ صائم. تمام؟ انت حفظتها كويس؟ لو واحد جاب لك الشارع قال لك يا مغسل، تقول له ايه؟ هتنسى النصائح دي وتقول له ايه؟ انت اللي كذا وكذا لا، انت عاوزك انت بك، ما عاوزينك يقول لك تفتكر انك صايم، تقول ايه؟ اللهم اني صايم. خلي بالك كويس، يعني اللهم اني صايم يعني انا الان متشبه بالملائكة فلا يجوز لي ان ارد عليك، او اللهم اني صايم يعني كما امتنعت عن الطعام والشراب فامتنع عن السباك، اللهم اني صايم يعني انا متلبس بعبادة عظيمة جميلة لا يليق لي بي ان ارد عليك، رغم انني استطيع ان ارد لكن لا ارد ولم أرد. إذا نطق السفيه فلا تجبه فخير من إجابته السكوت، سكت عن السفيه فظن أني عييت عن الجواب وما عييت. طيب، ومن المسائل أيضا في الصيام المهمة أن بعض الناس يقول إيه؟ أني مش الصح. ليه يا عم مش الصح؟ يقول لك الصح برصحش في الصفور، أنا باكل الساعة 11-12 كده وأنام خلاص، ومفروض يقول لك انا صمت طول رمضان ما صححتش. يا سلام، خالفت السنه وفاتتك البركه ونزعت البركه من طعامك. لا يا اخي الكريم، ينبغي ان تتصحر ولو على تمره ولو على شربه ماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على رسول الله، لم ينصح صلوا على رسول الله ايوه كده عليه الصلاه والسلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة، فإن في السحور بركة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فرق بيننا وبين أهل الكتاب أكلة السحر، يعني فرق بين صيامنا وصيام اليهود والنصارى إن إحنا بنتسحر وهم بيتسحروش. إذا لم تسحر يسحب لك أن تسحر ولو على شربة ماء، بدون تشرب ماء قبل كده. من الأخطاء المشهورة برضه في رمضان اللي يجي المؤذن الشمس غربت خلاص والمغرب على كام؟ على 5، يقول المؤذن يقول ايه؟ اما نسيب كمان دقيقتين احتياطي، اهو نسيب دقيقتين احتياطي ديت عشان نتاكد ونثبت بالضبط. بدعه. اول ما غربت الشمس وحان الوقت اذن مباشره، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما يزال الناس بخير ما عجلوا الفتر، والحديث رواه البخاري ومسلم. ده بدعه عند المؤذن، بدعه عند البيت بيسمع المؤذن المؤذن يقول العيال عاوزه تاكل يقول لهم استنى اولاد لما يشتهي استنى لما يشتهي يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله دي بدعه ثانيه دي الصحابه كانوا بياكلوا على اول شوف لو الشمس غربت والاذان على 6 والساعه بقت 6 مع الاذان يقول الله اكبر تاكل على طول لو هو اتاكد لو المؤذن يتاكد ما تتاكدش كل كل قبل الاذان مش كل قبل الاذان يعني قبل الوقت لا اذا حان الوقت كل وسيم يأذن أبرز هو يقول 10 دقائق يقول أنا أريد أن أتأكد مثلا إيه ربع ساعة زيادة مثلا كل منكم من خير بيكتب مثلا طلب المهم في دمها حان الوقت يؤذن وتأكل على طول من المسائل المهمة أيضا في الصوم أن بعض النساء المرأة يأتيها الحيض نقول لها يا امرأة يا عامة الله افتري تقول لي تجي بقى ما اكل طيب لحظة خلاص في الأذن يا شيخ روح لطيب نقول لها افتري ايتها المرأة تقول كيف افتر والناس صائمون فتظل هذه المرأة صائمة معذبة لنفسها الى قبل المغرب بقليل فتشرب شربة ماء وهذا لا يجوز فلا يجوز المرأة ان تعذب نفسها على رسول الله قلنا من الأخطاء التي يقع فيها النساء في رمضان أن المرأة الحائض تصوم وتقول سوف أقضي هذه الأيام سوف أقضي هذه الأيام بعد رمضان لكن كيف أفطر والناس صائمون نقول لها يحرم عليك أن تصوم يحرم عليك أن تصوم كما أنه لا يجوز لك أيضا أن تعذب نفسك إلى المغرب وقبل المغرب تشرب شربة ماء يقول أجرح مع شربة ماء هذا أيضا لا يجوز في المقابل ترى امرأة مشى في الشارع مسك أكرمكم الله سندوتش نوايا مشى تقطن في الشارع في نهار رمضان يا أمة الله تفطري تقول أنا حائض حتى لو كنت حائض فينبغي أن تستتري بالفطر ولا يجوز أن تجاهري به بحرمة الصيام ومن أحكام الصوم أيضا التي ينبغي المسلم أن يعلمها تعويض الأطفال الصغار على الصيام بعض الناس لما ابني يجي يصوم يقول له افطر يا ابني انا خايف عليك ده انت رفيع قد كده وده انت هتجع من طولك ده انت مش عارف ايه ده انت عاوز اهم حاجه يعنيفه ويبدا يلبغ له خلاص هذا خطا لا ينبغي ان تربي فيه الايمان من الصغر لان انت لو عنفته سخن بدون ايمان وتقوى وورع سيكون وبالا عليك ولذلك ينبغي ان تعود ابنك الصغير 7 سنوات 8 سنوات 9 سنوات يصوم ولو يومين او 3 لا بأس ان يفطر باقي الشهر لكن يتعود على الصيام كما ثبت عن امهات المؤمنين كنا نعود الاطفال على الصيام اذا كان الطفل اذا بكى يريد الطعام يعني بعيط او جاف جئنا له باللعب من العلم يعني من الصوف لعب وعريس وحاجات حتى يسوى بها الى ان يؤذن الى ان يؤذن المغرب فيفطر معنا كان يعود الاولاد ولذلك خرج اولاد الصحابه شجعان مثل الصحابة تعودوا الصبر والواد لو امتنع يوم ونص عن أكل عمره ما يموت إذا تعود الأطفال على الصيام من أحكام ثم ننتهي بقى من أحكام الصوم إن شاء الله تعالى ناخذ مسألتين في أحكام الإجارة من أحكام الإجارة أن بعض الناس لا يفرقون بين الإجارة على عمل والإجارة على وقت تلاقي الرجل يعمل أجيرا عند الحكومة موظف سواء كان مدرسا أو موظفا في الوحدة المحلية أو في الإدارة الصحية أو في المستشفى أو في أي دائرة من دوائر الحكومة يروح شغله المفروض هو يروح شغل الساعة 8 مثلا ويطلع من الشغل الساعة 1:30 مثلا فتجد هذا الرجل يروح العمل يصل الساعة 9 ويطلع الساعة 12 تقول له طيب من 9 ل 12 من الساعه 8 للساعه 9 يقول لك اصل عندنا في العمل مدير العمل يعني مستاهل معانا راجل كويس راجل كويس جدا ما تقولش حاجه لو جيت الساعه 8 الساعه 9 الساعه 10 ما تقولش اي حاجه ماشي خلاص يعني انت رحت الساعه 8 رحت الساعه 9 يبدا من الساعه 8 للساعه 9 هذا الوقت ومن الساعه 12 للساعه 1:30 كم ساعه؟ من 8 ل 9 ساعه من 12 ل 1:30 ساعه ونص يبقى ساعتين ونص يبقى النهارده اللي حضرت من 9 على 12 من 9 على 12 تطلع ساعتين ونص وتحسب الشهر كله كم ساعة ساعات العمل على عدد الفلوس اللي بتاخد 200 جنيه 300 جنيه اللي حاسبهم وتشوف الساعة يجيبها كام وتطلع أجر ساعتين ونص لا يحل لك أن تأكلها ولا أن تطعمها أبنائك لأنك إن أكلتها أكلت حراما وإن أطعمتها أبنائك أطعمتهم حراما والرجل يلقي باللقمة الحرام في فمه فلا يقدر الله منه صلاة 40 يوما واحد يقول عن الشيخ أنا صحيح طالع الساعة 12 أنا طالع الساعة 10 بس رئيسي في العمل قلت رئيسي في العمل أذن لي فهل هذا حرام فعلا؟ أقول له صلى رسول الله رئيسك في العمل لا يجوز له بل لا يملك أصلا أن يصرح لك بالخروج من العمل إلا في حالة واحدة إذا كان رئيسك في العمل هو مالك العمل يعني إيه؟ يعني إذا كنت بتعمل في مدرسة خاصة ومدير المدرسة هو صاحب المدرسة اللي بيقبضك من جيبه يعني أو كنت بتعمل في مصنع ومدير المصنع هو صاحب المصنع اللي بيقبضك من جيبه يبقى ده لو قال لك روح تروح وتاكل مرتبك حلالا طيبا لكن لو كان رئيسك في العمل أجيرا مثلك عند الحكومة فلا يملك لك شيء انت مثلا انت تسين تشتغل في مدرسه حكوميه انت مدرس اجير عند الحكومه وهو المدير في المدرسه اجير مثلك عند الحكومه يتقاضى راتبه واجره من الحكومه اذا رجل لا يملك ان يقول لك انت روح مالكش دعوه اوضح لك كويس لو مديرك في المدرسه قال لك خد 5-6 ديك تروح من دارك يجوز ولا لا يجوز ونختمه بحلال ولا حرام حرام ليه لانه لا يمتلك هذا الاساس دليل الحكومه كذلك وقتك لا يمتلكه هو وإنما تمتلك الحكومة معلش يا جماعة الكلام ده ممكن يزعل بعض الناس بس احنا عاوزين ناكل حلال قبل رمضان في رمضان هيخطب الخطباء ويبقى على المنابر يقولوا ايه أيها الناس تحروا الحلال في طعامكم وشرابكم لا يصوم الرجل طول النهار ثم يفطر على الحرام آخر النهار فيجي الرجل يقول الحمد لله لا بنفترج ولا بنلهى وهو معظم مرتبه يعني الشهر نص ضعيف لا لازم عاوز تاكل حرام تحرى كما ذكرت لك هذه واحد يقول لك انا طيب قال دلوقتي مدرس والمدرسين انتوا عارفين اجازه المدارس اجازه المدارس ديت مفيش حاجه بتروح خالص هل يلزمني فعلا اروح من الساعه 8 للساعه 1 ونص او للساعه 1 زي ما بيقولوا ولا في الاجازه دي اروح احنا كمدرسين مثلا بنقسم نفسنا كما يقول المدرسون يعني بيقسموا نفسهم ثلاثة أربعة يحضر النهاردة والأربعة تاني يحضر بكرة ويوقعوا الآخرين لا أنت رجل موظف تعاقدت مع الحكومة على عمل عمل من الساعة 8 للساعة 1 يبقى لا تستحل الأجرة إلا إذا وصيت الحكومة وقتها عملت أو لم تعمل في عيال ناس ما جيش ناس إنما لو الحكومة تعاقدت معك إنك تبدي مثلا في الشهر ثلاث حصص وخلاص أو 20 حصة فقط مالك دعوة بالباقي أو قالت لك الأيام اللي ما فيهاش أولاد ما تجيش منه لأن في إجارة على عمل وإجارة على وقت لو واحد قال لك لما أرضى يعني ابني لي البيت ده البيت ده هياخد مثلا 50,000 طول ابنه تعاقدت على عمل الألف هتجيه بعشر جنيه تشتغل براحتك بقى براحتك بنيت البيت في أسبوع ماشي في 10 ايام ماشي في 20 يوم ماشي المهم تاخذ اجر جلست او قمت ليس له عندك شيء لكن لو واحد جابك في معرض سيارات وقال لك ابني في معرض سيارات هو بيع سيارات اقعد من الساعه 8 للساعه 4 العصر وانا اعطيك مرتب 500 جنيه في الشهر وانت قاعد في المعرض لكن المعرض ده اصلا ما بيبيعش غير يوم الاحد فقط وبقى يوم الاسبوع ما بيجيلوش سيارات لانه بيستورد سيارات من بره وانت على يقين ان باقي ايام الاسبوع ما فيهاش بيع تفتح يوم الاحد فقط وتغلقه باقي ايام الاسبوع يعني انت ملزم بجميع ايام الاسبوع ملزم بجميع ايام الاسبوع مالكش دعوه يبيع ما يبيعش انت مالكش دعوه انت مالكش دعوه يجي العيال ما يجوش الطلبه تيجي ما تجيش انت متعاقد على وقت بس اذا اردت ان تاكل حلال زيد على ذلك خطا جم يحدث في الاجاره ايضا ان زميلك يقول لك انا جاي بكره بس جنبي تقول له ماشي تجاير جبل اسمه موقع انه حضر، وبعدين تيجي جبل الانصراف وتوقع انه انصرف. شهادتان كل منهما شهادة زور فتسأل عنها امام الله، تسأل عنها امام الله. شهدت زورا ان زميلك حضر، وحضر ولا ما حضر؟ ما حضر. انت صادق ولا كذاب؟ شهادة زور. شهادة زور فالبركة جماعة. والنبي صلى الله عليه وسلم عد شهادة الزور من اكبر الكبائر. في حديث ابي بكر النبي في الصحيحين: الا انبئكم باكبر الكبائر ثلاثا؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال: الاشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس، قال: الا وقول الزور، الا وشهاده الزور، الا وقول الزور، الا وشهاده الزور. فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت، وفي روايه حتى قلنا لا يسكت صلى الله عليه وسلم. يجي الخطيب يقول له هذا، يقول له الحمد لله عمر ما شهدت في المحكمه شهاده الزور. وكل يوم بيشهد لزملائه الزور وهو لا يدري. طيب بلاش نطول في موضوع الإجارة دي، أحسن هنزعل من بعض. ندخل إلى كتاب الربا. كتاب الربا يعني أنا أقول لك أخي الكريم، أنت بتطلع الساعة 5 مش هتوصل للساعة 9، لأنك أنت عارف إن الراجل في العمل مش هيجيلك حاجة. لكن لو عارف إن في العمل هيحذف عليك النص ساعة دي أو الساعة اللي تتأخرها، لو أنت جالولك هتطلع السفارة عشان تاخد عقد الكويت وتطلع مش الساعة 5، تطلع الساعة 3، هتعمل إيه؟ أطلع الساعة 3 هتبيت هناك. طيب كتاب الربا، معلش موضوع الربا ده عندي فيه حاجات يعني قد تكون صعب على بعض الناس، معلش يعني إذا كانت صعب عليك تلقاها بصدر حنون، واعلم أن الخطأ في أننا لم نتعلم أمور دينية. صلوا على رسول الله. واحد قال أكرمكم الله ذهب زوجته القديم وراح يبيعه لذهب جديد، يستبدله بذهب جديد. فراح لساع الذهب قال له انا معايا ذهب جديد ورهولي كده 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 طيب انا اخذ لك الذهب القديم من سعر الجرام 25 وهبيع لك الذهب الجديد من سعر الجرام 29. يلا ادي لي الذهب القديم. فحسي الذهب القديم طلع كده جرام يعني لك عندي 2000 جنيه. يلا اتفضل اشتري اللي انت عاوزه. يبدا ينجي الذهب اللي هو عاوزه ويحاسب الذهب الجديد بسعر اعلى، وبعدين يقول له خلاص يبقى انت دلوقتي عاوزين منك كمان 1000 جنيه. فوصلنا 2000 لكمان 1000 بتاعك. مش بيحصل احيانا كده؟ ناس مصنعيه ومدمغه وضريبه مبيعات وقعات. ماشي؟ هذه الصوره محرمه فلا تجوز. الله الذهب، لانه اذا خيطت الذهب بالذهب يجب ان تعطي جراما تاخذ جرام. يعني جرام قديم وجديد ولا بالرديء ولا بالجهد، جرام بجرام. تديله 100 جرام قديم تاخذ 100 جرام جديد. الله، طب امال هيكسب منين؟ بتاع الذهب هيكسب منين؟ صل على رسول الله. اولا الدليل على هذا الحكم قول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب يدا بيد مثلا بمثل، فمن زاد او ازداد فقد اربى. يعني دخل في الربا. الحديث رواه البخاري. طيب الفقهاء جابوا لك حل المشكله. قال انا عندي ذهب قديم عاوز اروح عمر الراجل ما هيديني بيه ذهب جديد بدون فرق. قال لك اجعلهما صفقتين مختلفتين. ازاي؟ روح قل له خد يا عم الذهب الجديد ده، هتشتري مني ولا من غير؟ مالكش دعوه، ممكن اشتري منك ممكن اشتري منك. طيب حسبنا الذهب، ذهبك ب 2000 جنيه، هات ال 2000 جنيه. طب ماشي خد يا عم انت ليك 2000 جنيه عشان تتصدق في اللي انت عاوزه. لا، لازم تستلم ال 2000 جنيه في ايدك وتنتهي الصفقه الاولى. استلمت ال 2000 جنيه في ايدك خلاص، ابدا بقى نجي ما تشاء واختار ما تشاء، ولو حسب عليك الجرام بعد كده ب 30 او 40 او كما يخسر يخسر، فهذا امر لا باس به. خلاص بيع وصار. ماشي يا جماعه؟ طيب يعني هذه المساله قد تكون مساله بسيطه، لكن المشكله في المساله اللي جايه دي اقولها ولا هنبعت سوا؟ طيب انت معاك 10 جنيه وعاوز فكه فراخ للدكان، الدكان في ريح البيت وراجل امين جدا. تعال نعرفه، قلت له خد كل 10 جنيه. قال لك ماشي بسم الله 1 2 3 4 5 6 معيش فكه بس 6 جنيه، خد 6 جنيه. نعم. الاثنين نوع من انواع الربا وداخل في اللعنه، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. دي صوره من صور الربا، انك تديله فلوس فكه فلوس مجمده وما تاخدهاش كلها في مجلس العقد. ليه بقى؟ لان العلماء يقولون ان الاوراق النقديه بدلا عن الذهب والفضه والنبي صلى الله عليه وسلم أمر في الذهب 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 أن يكون يدا بيد، يعني أن يتم التقابض في مجلس العقد. عطيته 100 جنيه مجمدة يديك 100 جنيه كلها فكة في مجلس العقد ولا دين واحد يفصل، تمام؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الذهب الذهب يدا بيد تتاخد كده. حاضر هحلها لك ان شاء الله. حاضر يدا بيد، يبقى هذه الصوره التي ذكرناها حرام لا تجوز. طب احد يقول لك ليه؟ احنا ما دام النبي قال حرام نقول حرام ما نقولش ليه، لكن بعض الفقهاء استنبط بعض الحكم. يعني مثلا قال لك ايه؟ قال لك انت رحت معاك 100 جنيه مجمده واعطيتها له، فقال لك خذ مثلا ايه 60 جنيه هم ويبقى لك 40 جنيه وروحت تعالى بكره خذ ال 40 جنيه. والدوله اللي انت فيها حصل فيها انقلاب بالليل وتغيرت العمله كلها واصبحت الاوراق دي اوراق لا قيمه لها وطلعت اوراق جديده، خلاص بتاتي المشكله. جاب قذافي ما قال لهم ايه اجمع العمله عشان هنغير العمله، هنغير جمع العمله منهم، وقال لا الابنياء دول لازم ياخذوا صراحه لا حبس بقى ليه وخد ضرايب واعطاهم. تغيرت العمله في يوم بليل، فرجعت انت لصاحبنا قلت له اديني ال 40 جنيه اللي فاضلين، فقال لك اديهم لك قال 100 جنيه واحد علي انا اديهم لك بالعمله القديمه، تقول له لا انا عاوز بالعمله الجديده، لا بالعمله القديمه لا بالعمله الجديده. فيحدث خلاف واختلاف، ولو نظرت الى مقاصد الشريعه في العقود ترى شروط العقد المقصود منها الا يختلف الناس. يا ايها الذين امنوا اذا تباينتم بدين الى اجل مسلم فاكتبوه. لا يكتبوا ليه؟ عشان يقول لك ده انت بقالك خمس سنين سالت مني 5000، يقول لك كان 4.5 خمس 4.5 مش انت كتبتوها اهو مكتوبه كام؟ 5000 دي خلاص انتهت القضيه حتى لا يختلف الناس. طيب خلي بالك من المساله دي عشان ما تختلفش مع المساله الثانيه. فلوس بفلوس لا يجوز الا في مجلس العقد، لكن انت رحت قلت له ايه؟ معاك 10 جنيه قلت له لو سمحت تديني كيلو سكر ب 2 جنيه. اعطاك كيلو سكر ب 2 جنيه وقال لك خد كمان 3 جنيه يبقى 5 جنيه ويبقى لك عندي 5 جنيه، يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز. الاول انت مره تقول يجوز ومره تقول لا يجوز، انت حيرتنا معاك. لا هو هنا يجوز بقى ليه؟ لانه دخلت سلعه، دخلت سلعه في الوسط فاصبح سلعه بناء. انما في الصوره الاولى كان مال بمال، واضح؟ مال بمال لا يجوز فيه النسيئه يعني التاخير، لابد من تقابض مال في العقد. لكن ما دام دخلت سلعه لو سبت عنده فلوس او خدت فلوس زياده مش مشكله، ليس القضيه. ماشي يا رجالتي؟ تمام. طيب واحد معدي على الدكان اللي في ريحه ويقول له خد ال 10 جنيه هات 2 جنيه بس عاوز هات 2 جنيه انا عاوزهم دلوقتي خد ال 10 جنيه. معهوش فكه يكمل ال 10 جنيه. خلي ال 10 جنيه في جيبك وخد منه 2 جنيه سلف جاب لهم امورك وبترجع بهم. انحلت المشكله يا رجاله؟ انحلت. يعني المسائل دي مسائل بسيطه خالص. طيب. بلاش بقى كتاب الإذن عشان ما نزعلش مع بعض، ندخل في كتاب البيوع. حكم الجمعيات، كل واحد يدفع 10% ولا بتاع، وفي آخر الواحد ياخدها في الأول والثاني ياخدها. هذه الجمعيات جائزة بل مستحبة وهي من التعاون على البر والتقوى. كتاب البيوع، كتاب البيوع. واحد عاوز يشتري سيارة، طب يعمل إيه؟ بيروح يقوم البنك يقول له ايه؟ يقول له انت عاوز سياره؟ بكام السياره؟ ب 60,000. يروح البنك يشتريها له ويدفع 60,000 كاش ويقسطها عليه كل شهر 1000 جنيه ب 70,000. يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز، لانه حرام. حرام. ربا. يعني دخل السياره في الوقت لكن هو عطى له 60 وخصم 70,000. بس. هذا بخلاف المساله الاخرى ان واحد عنده ثلاجات. يقول يا جماعة الثلاجة دي كاش بألف جنيه وبالتقسيط بألف ومئتين، فأنت رحت خدتها بالتقسيط بألف ومئتين، يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز، ما فيهاش حاجة. طيب من مسائل البيوع أيضا إن رجل عندك فلاحين هنا ولا كلكم بنات؟ في فلاحين؟ طيب عندنا في فلاحين عايزين نبيع رز، فأنت عندك رز ياباني من غالية وهو عنده رز فلبيني من رخيص. الياباني الطن ب 500 جنيه والفلبيني الطن ب 300 جنيه، فأنت عاوز تبادل طن بطن عشان تاخد رز فلبيني تزرعه، تعمل منه تجاوب، فبتقول له هات له سن فلبيني من عندك وخد بداله سن ياباني، فيقول لك السن الياباني ب 500 والفلبيني ب 300 يبقى تدفع لي 200 جنيه، يبقى تديله سن فلبيني و200 جنيه بسن ياباني، يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز، حرام؟ لا يجوز، نعم نعم. طيب تديله سن ونص فلبيني بسن ياباني، يجوز؟ لا يجوز، أيضا. لا يجوز. طيب. من الأمور أيضا في البيوع المهمة أن الراجل التاجر بيروح السوق يقول للتاجر البهائي أو الفلاح يقول لهم يا أولاد ما تحرقوش الجنوسة بالليل ولا الصبح عشان تصبح ضرتها ايه؟ كبيرة، تمرق تطلع السوق والجاموسة ضرتها كبيرة ويروح السوق. الناس تشوف الجاموسة ضرتها كبيرة، فالجاموسة بدل ما يفطروها ب2000 يفطروها ب2200، وده حرام. ال200 الزيادة دول حرام وسحر. وهذا رجل آثم مذنب يقول الله وعم الشيخ ما هو عارف، هو في السوق نفسه عارف ان احنا بنحلبهاش قبلها وجبتين ولا ثلاثة، حتى لو كان عارف برضه حرام، لان التراضي لا يحل محرمة. طب ما هو آكل الربا هو وموكله هو، ورغم ذلك الربا ايه؟ حرام. زد على ذلك ان تصرية اللبن في ذرة الجاموس او البهيمة تعذيب لها، تعذيب. لو ابنك الصغير عافاه الله تخل، فنقول لأمه ما ترضعهوش، هتفضل أمه يومين أو ثلاثة ما ترضعش، أو يوم واحد أو اثنين ما ترضعش، يقول اللبن اتحجر في ثديها، هات بسرعة صفات من الصيدلية، وإلا اللبن هيتخن، يمكن يجيها حمى من أجل اللبن. فما بالك بهذه البهيمة العجماء، وأنت تحبس اللبن فيها فتتألم بإنسان محبوس بالبول مش قادر يتبول، هذا تعذيب لهذه البهيمة، حرام لا يجوز. طيب ننتقل الى مسألة اخرى، وهي مسألة كتاب اخر وكتاب اكل الحلال. زمان العزيزة الحلال ان شاء الله تعالى ينبغي ان ينظروا من اين مصادر الرزق. والله الحمد لله ان موظف، طيب موظف خلي بالك، خلي بالك كويس من اللي احنا قلناه بالنسبة للموظفين، او انا فلاح، طب خلي بالك كويس مع التعامل مع الجمعيات الزراعية، هتجيب كيماوي وتجاوب للجمعية الزراعية لا يكون بالربا، تدفع على طول، لأنه هيديك الكيماوي استكارة 25 جنيه مع فائدة 7% عشان الأجل، يبقى بسببين، يبقى تعاملت بالربا مع الجمعية الزراعية في الكيماوي، لا ما تخليش الزرع يدخل ربا، تدفع على طول الحال وتشيل كيماوي الجمعية أو تجيب من بره وتريح دي تطهير عليك ولا حاجة، بسرعة تروح تدفعه، لأن الجمعية بتحوله على بنك القرية الربوي، والبنك يبدأ يحط عليك فوائد على آخر السنة، تدفع القيمة والفوائد. طب أنا الحمد لله لا أنا فلاح ولا أنا موظف، ده أرض وعمارة وارثها من أبوي. خلي بالك من أكل الحرام في الميراث. أنت أبوك مات بقاله كم سنة؟ 10 سنين. تبليك إيه؟ تبلينا عمارة وعشر فدانين. انتوا كم ولد يا ابني؟ احنا 3 صبيان و2 بنات. طب عطيت البنات حقهم؟ والله البنات متزوجات وفي بيوت زوجاتهم، واحنا بنزورهم كل موسم وبنوديهم المصيف. لا، ده من يوم ما ابوك مات ودفنتوه ورجعت على طول تجيب اخواتك البنات واخواتك الصبيان اللي معاك في البيت خلاص، واخواتك البنات متزوجات بره، تعال يا اختي اعرف حقك بالظبط. انت طالع لك نصف فدان يبدا تعرفين نصف فدان ده، يا اخويا مش عايزه منك حاجه، وعايزه مش عاوزه، لا لازم تعرف حظك وحظك. تمام، عرفت نصف فدان مش تدي لها بديل الارض وانت تاخد في الحته الحلوه، لا تقسمها مظبوط، وتخلي بالك من البنات، البنات دول الارحام والبنات ضعيفات. الرحم لما خلقها الله تعلقت بالعرش وقالت يا رب اني اعوذ بك من الخطيئه، يعني الرجال دول جنبهم خاصة يقطعوني، فقال الله للرحم أنت الرحم وأنا الرحمن، اشتققت لك اسما من اسمي، أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت بلى، قال فذلك لك. اوعى تظلم أختك، اظلم نفسك شوي، اوعى تظلم أختك. النصف فدان تدهولها في أحسن حتة في الأرض، او في المتوسط هتطلع متقدم. طب يا خالد عاوزاه، طب ماشي انا هاخده زي الغريب ايجار الفدان ده 1000 جنيه، يبقى انا اخد النص فدان ده 500 جنيه في الشهر. لك عندي السنة، لك عندي كل سنة 500 جنيه ايجار خمس للفدان، وانا زرعه زي ما انا ده لمن يريد ان ياكل حلال. ماشي واحد يقول الله ده انا بقالي كم سنه 10 سنين وانت بتطعم اولادك حرام، 10 سنين وانت بتوكل اولادك من حق اختك، اختك نفس ما طلبتوش، طب اختك مستحيل خايفه تطلبه تقول لها انت عايز النص فدان تاخده ارض ابوكي تديه لابن فلان وعلان ابن علان، طب تعالى خد النص فدان بتاعك ومع ابنك خاطرين من ابنك ابدا، ده حاجها يا ابني، وهي اختك من ابوك وام، ده حاجها لازم تاخده حق الشرع تديه لفلان ولا الاعلان ده حاجها. طب تعالى دول ابدا الارض، طب بعهود ماشي الفدان بكام؟ ب80,000 النص فدان ب40 والاخوك بكام؟ ب30 وانا هاخده منك بقى يلا ب20 على 20 سنة ويبقى نبقى 100 ب200 جنيه. طب انت ترضى واحد يشتري منك ويبيعلك على 20 سنة بالطريقة دي؟ لا خلي بالك من الرحمة. طب واحد يقول طب ماشي يا عم الشيخ احنا كنا بنعمل كده، او العمارة بتاعت ابوك ليها فيها شقة وانتوا قاعدين انت واخواتك عمالين وعيالك في الشقة ومزود اخوك في الشقة او ابنك في الشقة، الشقة دي من اختك تاخدها منها ايجار زي الغريب طب اعمل ايه؟ انا دلوقتي عاوز اتوب الى الله وعاوز اكل حلال قبل رمضان ميت، عاوز اخلص نفسي من الحرام، عاوز اخلص نفسي بالضبط تمام، يعني بنية سليمة ولا بتقول كلام وخلاص؟ لا بضمير سليم انا عاوز اكل حلال. طيب ابوك مات، نحسبها لك بقى، ابوك مات بقاله كم سنة؟ 10 سنين واختك في دلع نص فدان لتاكل انت وعيالك؟ طيب يبدا العشر سنين دول النص فدان ايجاره في السنة 500 جنيه مثلا، في العشر سنين بكام؟ 5,000. تقول لها يا اختي ايجار النص فدان من يوم ابوكي ما مات لدلوقتي 5,000 اهم او بشيكات عليا لو ما كانش معاك، وتفضل النص فدان بتاعك او اديك ايجار بعدك خلاص. كلمه لها ست، لو هي اتبرأت وقالت خلاص يا اخويا انا سايبه ال 5,000 دول لعيالك هديه مني لك، يبقى 10,000 كلها وهذه هبه شرعيه صحيحه، وتبدا من النهارده تديلها الايه 500 جنيه. طب خلي 500 جنيه معاه، ناس اشتري لها بها جاموسه، اشتري لها بها حاجه، اعمل لها بها مشروع، لكن اياك ان تطعم اولادك حق اخواتك البنات. طيب نحسب بقى ان شاء الله عشان ما نطولش عليكم. شوف لا يعني دلوقتي مثلا لو قلنا الايجار ب 500 جنيه تمام؟ الايجار ب 500 جنيه وكان من 10 سنين ب 100 جنيه. فنقول ان 100 جنيه بتساوي 500 جنيه دلوقتي، و 500 جنيه بتساوي 100 جنيه. ناخد اخر كتاب، كتاب العقيده والتوحيد عشان ننتهي بقى ان شاء الله. بعض الناس بيغلط في بعض امور تخدح في العقيده. فتجد انك والنبي عمل لي الحاجه الفلانيه، كلمه النبي حرام لا تجوز، لا يجوز الحلف بالنبي عليه الصلاه والسلام. من كان حليفا فليحلف بالله او لا. او رحمه ابوك ورحمه امك وشرفك وحياتك، كل ده حلف بغير الله لا يجوز. ولاد النبي عليه السلام او الرجل المؤذن يقول الصلاة والسلام عليك يا اول خلق الله وخاتم رسل الله. هو النبي اول خلق الله؟ طب نسأل النبي كده نشوف ان قال انا اول خلق الله، نفسي ان قال حدث نفسي. لا اول ما خلق الله يا رسول الله، قال اول ما خلق الله القلم فقال له، يبقى اول خلق الله ايه؟ القلم. وقل يا نور عرش الله، كلام ده صحيح؟ ليس صحيح. ليس النبي صلى الله عليه وسلم هو سيدنا وامامنا وحبيبنا وعظيمنا ومصطفانا في الوطن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اكلها مرتبه لا يتعداها. واحد فلاح ماشي مع ابنه وهم ماشيين في البيت شافوا طماطميه طالعه لوحدها، كل الطماطم طالعه لوحدها. فالواد يقول له ايه؟ يابا كل الطماطم دي طالعه ايه؟ قال له طالعه شيطان. طالع ايه؟ شيطان. والصحيح انها طالعه ايه؟ رباني. طالعه رباني. الصلاة الثانية، وأنا لا أريد أن أطيل على إخواني الكرام، نترك الأسئلة إلى بعد الصلاة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سائل يسأل ويقول معي موظف بالعمل يعمل محاسبا، يأتي كل يوم للحاسب بالخزينة فيأخذ ما عنده من نقود فكة ويعطيه بدلا منها مجمدة، وذلك مقابل عمولة 2% من جملة المبلغ، ما علم صاحب الشركة وما رأي الشركة ذلك. لا الفكة بالمجمد كما ذكرنا لا يجوز التفاضل فيه، عمل في المية أنا بقول زيادة لا تجد هذه الزيادة وهي زيادة لبوية. ما حكم النفس دبره بعض الوضوء في الغسل وليس قبله؟ نفس القبل والدبر يبطل الوضوء نفس الوضوء لكن الغسل صحيح. يقول السائل ما دليلكم على أن هناك أجر على وقت وأجر على عمل وإذا كان هذا صحيح وتمنى ذلك فكيف الإنساء عملت مع الطلبة وثلث فقط انتظار الإمضاء مع أن أولا الناس من يقوم مكانك للجلوس مع الطلبة مشترك معك ولا ضرر في ذلك. ثانيا إذا كان الوقت الذي يشرح فيه للطلب أقل بكثير من الوقت المفروض ويضيع وقت كثير لا فائدة منه فليس ممكن أن تستمر هذا الوقت أو تستخدم هذا الوقت مرضاة الله. أولا بالنسبة لهذا الأخ المبتلى بالتدريس مع الطلبة قلنا العلماء قسموا هذا الشخص العلماء قسموا الإجارة إلى إجارة على وقت وإجارة على عمل. الإجارة على وقت إنه يأخذ رجل عنده بالشهر مرتب والإجارة على عمل إنه يقول له حط لي المصرف ده وتأخذ 10 جنيه اعمل لي الباب ده وتأخذ 10 جنيه فهذا اسمه عمل وذاك اسمه وقت وهذا أمر متفق عليه لا يحتاج إلى أدلة ولا شيء. أما مسألة ممكن يترك وقت الطلبة ويستغله في المدرسة لا يستغله في المدرسة أولا في المدرسة ادلس في المدرسة وانت محافظ وقت إذا لم يكن لك عمل فتستفض قد يموت أحد زملائك أو يجيله أغماء أو يحصل ظروف فتدخل حصة احتياطي مكانه. ما حكم تقسيم الأملاك قبل الوفاة ولو كان بالعدل؟ لا لا يجوز لا يجوز أن واحد يجيب أولاده ويقسم تركته قبل موته إنه قد يموت أحد الأبناء قبله فهذه مسألة مهمة جدا لا ينبغي أن يقوم عليها. يقول أنا سائق على سيارة مصر جنها هل يجوز لي القصر أي أقصر الصلاة وهل أجمع؟ نعم يجوز لك أن تقصر وأن تجمع وأن تمشي حتى لو كان كل يوم حتى لو كان عمل لكن إذا كان في جنها التي هي بلده لا يجمع ولا إذا كان في الطريق أو في البلد الأخرى يجمع. ما هي أفضل وأيسر الكتب الفقهية للاطلاع على أي شاب لا يعلم أمور دينه شيئا ويكون شاملا الأمور الدينية وجزاكم الله خير؟ في كتاب الفقه جميل جدا سلس وبسيط اسمه الوديه الفقه للشيخ عبد العظيم بدوي حسبه أي واحد ممكن يفهم منه اسمه الوديه في الفقه لعبد العظيم بدوي. هل يجوز الرجل مجامعة زوجته في مدة الاستحاضة وهل الاستحاضة ركدة من ركدات الشيطان وأن تستطيع أن تعود المرأة تعود المرأة في نفسها منهم؟ نعم أولا بالنسبة للسؤال الأول هل يجوز الرجل أن يأتي زوجته ويأتي الاستحاضة؟ نعم يجوز إذا انقطع دمه اللي هو دم الحيض واغتسلت وبدأت تصوم وتصلي يجوز له أن يأتيها لأن دم الاستحاضة لا يشبه دم الحيض أصلا وليس فيه منع عن النبي صلى الله عليه وسلم. الاستحاضة ركدة من ركدات الشيطان نعم ركدة يعني تضرب برجل كده عرق في الرحم كما ثبت في سنة أبي داود وغيره. هل يجوز أن تعالج المرأة نفسها منها؟ نعم المرأة يجب أن تقرأ نفسها بالفاتحة والمعوذات وغير ذلك وأن تدعو الله عز وجل أن ينزيها من ركبات الشيطان. تقول السائلة زوجي يعمل بالحكومة ولكنه عاجز على كرسي متحرك وابنه يذهب إلى العمل لوقع بدلا منه فهل يقول دخله أو راتبه من الحكومة حلالا أم حراما مع العلم بأنهم هم الذين يقولون له احضر ابنك لكي يوقع بدلا منه؟ الجواب لا أدري لا أدري عن من عارف. رجل مسلم متزوج امرأة نصرانية مات الرجل بعد فترة ماتت المرأة الغسلة جنين السؤال فأين تدفن المرأة في تربة المسلمين ولا تربة النصارى؟ طبعا السؤال ده ما حصل بس يعني ايه فزاكي كده صح المرأة يعني في بطنها جنين قال بعض المسلمين قال بعض العلماء في تدفن في مقابر النصارى لأن هي امرأة لا ينبغي نصرانية لا ينبغي تدفن في مقابر المسلمين والجماعة قالوا لا الولد أو لا يدفن في مقابر المسلمين فتدفن هي كأنها قبر تدفن في مقابر المسلمين والراجح أن وقال بعض العلماء تدفن في مكان بين مقابر المسلمين والمشركين لكن الراجح أن هذه المرأة تدفن في مقابر المسلمين لحرمة الولد المسلم. ما معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم صلوا وراء اللبار غير وفاج؟ هذا ليس بحديث هذا ليس حديثا يا عبد الله. كان يجوز صلاة وراء شخص يخالف الدين في بعض الأمور هل يجوز صلاة في المسجد تحية المقابر؟ هل يجوز الصلاة في وراء شخص يخالف بعض أمور الدين؟ إذا كانت أمور الدين دية تقدح في العقيدة لا يجوز وإذا كانت لا تقدح في العقيدة يجوز. يعني مثلا رجل بيشرب دخان رجل بيسرق رجل يزني رجل يشرب الخمر هذا رجل تجوز الصلاة خلفه نستجوز الصلاة خلفه. أما رجل يقول ندب يا بدوي لا تجوز الصلاة خلفه لأن دي تقدح في العقيدة والأخرى لا تقدح في العقيدة ماشي. رجل يعتقد أن البدو الدسوقي والحسين وغيره أنهم ينفعوا أو يضروا لا تجوز صلاة خلفه ماشي يا جماعة. هل تجوز صلاة في مسجد صحيح المقابر؟ في مسجد صحيح المقابر
الجواب لا أدري، لا أدري عن مفعال. أتاني شيء بالدولار عند صرف الشيء خيروني هل أريد بالدولار أم بالجنيه المصري، فطلبت التجارة بالجنيه. كما الحكم في هذه المسألة؟ ناصر واحد قال شيء بالدولار، قالوا له في البنك نصرف لك الدولار ولا نصرف لك بالجنيه؟ ماشي، نصرف لك بالدولار ولا نصرف لك بالجنيه؟ فقال لهم اصرفوا لي بالجنيه، فصرفوا له بالجنيه. يجوز ولا لا يجوز؟ ها يجوز لا يجوز؟ لا تدري، لا تدري. طيب هذا في باب الحواله، وهو يجوز بشرط التقابض المد. الحواله يعني اذا حولت، هو اللي السعودي حول على بنك في مصر اسمها الحواله. ففي كتاب الحواله تجوز الحواله بسته شروط معروف، من بينها ان يتفق الدينان. تمام. فاذا ذهبت الانسان لك عنده غله او رز وقال لك تاخذ ثمنها يا راجل، واعطاك الحال يجوز، واعطاك نص ثمنها ونص ثمنها باقي ثلاثه لازم تقاطع المد. انت لك 1000 دولار ب 3000 جنيه ونص، هتاخذ 3000 جنيه ونص في الحال يجوز، لكن هياخذوا من حاجه لازم. فالصوره التي ذكرتها ما دام صرف لك المبلغ كاملا فهو جائز. ما حكم عمل المراه؟ عمل المراه جائز لا باس به، عمل المراه مباح، يجوز للمراه ان تطبخ وان ترسل المواعين وتغسل الثياب في بيت زوجها، ما دام في بيت زوجها يجوز ان تعمل. عمل المراه جائز. ولا عاوزين حاجه ثانيه؟ تريدون عمل المراه خارج البيت؟ يعني السائل يريد ان يقول ما حكم اجاره المراه عند الحصول؟ شنو السؤال يعني؟ طب صلوا على الرسول. يعني واحد مثلا مرتبه 100 جنيه فأجر مراته عند الحكومة بكمان 100 جنيه، تشتغل مدرسة أو تشتغل في الوحدة أو في أي دائرة من دور الحكومة، بحيث أنها تتأجر من ناحية وهو يتأجر من ناحية، وكل واحد يجيب 100 جنيه عشان يعيش فقط. حكم إجارة المرأة، قال العلماء تجوز إجارة المرأة بشروط. الشرط الأول أن تكون المرأة راضية. يقول لك لا أنا ماليش دعوة. طب أنا وكلتكم مين تصرف؟ أنا مش شغال، يبقى ما تجبرهاش. أنت الرجل مكلف تنفق عليه. ماشي؟ انت معاك بطلات هندسه اشتغل يجيب لك 600 جنيه مش شغال خلاص. يبقى لنا واحد ان تكون المراه راضيه. الشرط الثاني ان يكون العمل مباحا، ما كنتش عمل في خمر ولا خنزير ولا بتاع ولا كلام من، ولا تكون مثلا بتعمل حواجب الحرير في التوافير تنمص مثلا او كذا، لا يكون عمل محرم. ماشي؟ يبقى ان تكون المراه راضيه. اثنين ان تكون ايه؟ ان يكون عمل مباح. ثالثا ألا يكون في العمل اختلاط، يعني تجلس في مكان كل حريم ليس فيه اختلاط. يعني مثلا يجوز المرأة أنها تستأجر نفسها عند جارتها تخدم معاه، تخدم وتاخد 5 جنيه، بشرط أن رب البيت الراجل ما يجيبهاش، هي مع الحريم بتخدم والآخر تلبس وبتاع وتطلع يجوز. إنما لو كان عمل مختلطا، كان تجلس في مكتب أو عدة مكاتب وجالس في المكتب ده راجل واحد كلهم حريم وفيه راجل، يبقى لا يجوز لأن فيه اختلاط. او كانت مدرسه بنات بتدرس فيها وفي ناظر عليها فيديو حاله كل يوم راجل او موجه راجل هذا. تمام. يبقى الشرط الثالث الا يكون هناك اختلاط. الشرط الرابع ان تخرج من البيت محجبه، تطلع من البيت ايه؟ محجبه. والمراه المحجبه هي التي حجبت نفسها عن انظار الناس، يعني لا يظهر منها شيء للاجانب حق، لا الوجه والكفين ولا الشعر والذراعين ولا الرجل واليدين، ممنوع اي حاجه. لما رواه النبي في سننه بسبب الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المراه عوره. المراه والالف واللام للاستغراق، يعني كل المراه عوره. اما حديث اسماء، حديث عائشه ان اسماء دخلت على صلى الله عليه وسلم الرقاء صاروا انا، وقال ان المراه اذا بلغت المحيط لا يجوز ان يظهر منها هذا وذاك وانشر الوجه والكفين، هذا حديث ضعيف في 4 علل. حديث ضعيف حتى الشيخ الالباني ضعفه وجاب حديث اخر مرسل مثله عشان يقع له درجه الحسن، لكن ما صدق. هذا ضعيف دائما. حتى بشهادة مين انت عارفين بعيد بشهادة مين؟ بشهادة من رواه. مين رواه؟ أبو داود. أبو داود رواه في سنن ويضعف. قال وهذا حديث مرسل يعني منقطع. خالد بن دريك لم يدرك عائشة. أبو سعيد بن بشير يقول إيه؟ حدثني خالد بن دريك عن عائشة أن أسماء دخلت على رسول الله وعلى سيدنا أبو رفاق الأسلم. ولد خالد بن دريك لم يولد إلا بعد وفاة عائشة. تبدا أنت سماح لي أنت. ما حصل؟ تبدا لازم في حلقة مفقودة. الحلقة المفقودة دي اسمها الحديث عائشة. تمام؟ يبقى حاجة رجل كثيرة بقى ما كان رجالتنا. المهم يبقى تخرج المرأة محجبة، محجبة وفي طريق اسمه التبرج والاختلاط، وضحت فيه حجاب المرأة وأنواع. وعند دخول المدرسة تكشف وجهها ووجد معها مدرسون رجال يحدثونها وتحدثهم وهي كاشفة الوجه. هذه المرأة آثمة لأنها تكشف وجهها لرجال يروها وكلما نظر إليها رجل أثم وأثمت حتى تعود إلى بيته. والمرأة كما قال صلى الله عليه وسلم إذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان. وهذه المرأة إذا كانت ملتزمة فعليها إما أن تسكن بالنقاب أو أن تجلس في بيتها وزوجها مكلف أن يطعمها وأن يسقيها. هتقولي المدرسات ما بخشوش المدارس اللي لما تكشف وشها؟ عندنا دخلنا مدرسات غصب عنهم ومحجبه منتقده، مدرسات والطالبات كلهم منتقدات عنها، كل مدارس بلادنا المدرسات منتقدات والمحجبات منتقدات والطالبات منتقدات وخلاص مشات الخليج. لا يا استاذ مش مضطهدين. خلاص انا في بنت اتصل بيها من بنها وبتقول لي مش راضين يدخلوني وانا مدرسه منتقله ومش عايزين يدخلوني. قلت لها اقعد في الجيش يعني. وقدش البيت خلي زوجك من زوجك يقدر يأكل يقولك اه بس انا مدرسة معاي شهادة. قلت لها شاطر الجهاد دخلك الجنة؟ لا احنا عايزين الشهادة التي تدخل بها المرأة الجنة وهي شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله والعمل بمقتضاه. لكن ربنا سبحانه وتعالى مش هيقول يوم القيامة المدرسين لوحده والدكاترة لوحده والمهندسين لوحده والعمال لا هو هيبقى فريقان بس فريق في الجنة وفريق بس هو كده. فمعليش احنا قلنا اللي عاوز ياكل حلال لازم يتحمل شويه. يعني مثلا زوجتك بيطيبوها وبتشوف وجهها وكذا وانت مرتبك 150 جنيه وهي بتجيب لك 100 جنيه، بلاش ال 100 جنيه دي وبدل ما تاكل كل اسبوع لحمه وتدخل النار تكون كل شهر لحمه وتدخل الجنه. ايه رايك في الموضوع ده؟ ماشي يا جماعه؟ مش مشكله اللحم، مش مشكله الثلاجه خالص معنا عشان نغسل الثلاجه، مش مهم الغساله يا جماعه ما تغسل على ايديها ومش مهم الموضوع ده. معلش. وجعات التدريب. لو كشف وجهه لكن لو غطت وجهه وذهبت تدرس لبنات ولا يراها الا البنات يبقى لا بأس. انتبه نحن لا نقول عمل المرأة حرام. انا الاول قلت لك عمل المرأة ايه؟ حلال. جاهز لبنات عمل المرأة حلال بالشروط التي ذكرت. اما بالنسبه ل ماشي انت حضرتك بتسال عشان زعلان ولا بتسال عشان تاخذ الراي راجع؟ بالنسبه لتعليم البنات تكلمت باستفاضه على تعليم البنات وشروط التعليم والمواد اللي تعليمها المرأة في شريط اسمه التبرج والاختلاط. ارجعوا لي ارجو فضلك توضيح غسل الجمعه او العيدين هل غسل هل اغسل الصوره ضد رغم اني غير جنوب؟ لا تطبق السنه كما ذكر. ما حكم الاسلام في اللحيه؟ فرض ام سنه؟ فرض يعني واجب ام سنه؟ اتفق الائمه الاربعه على ان اطلاق اللحيه واجب وان حلقها محرم. واي واحد يقول لك اللحيه سنه يبقى مش عارفها لا جرى فقه ولا سمع فقها حتى لو كان شيخ لابس امام محمد برضه اذا ما درستش قول له هات لي اي فقيه من الائمه الاربعه ابي حنيفه ومالك وشافعي واحمد واحد بس قال انها سنه كلهم قالوا انها واجب. بس هو زعل لان لو انت قلت له ان اللحيه لو قال لك اللحيه واجبه هتقول له ما انت مش متهله. ما حكم صالح المال يقول انا احلف بالطلاق على عدم التقريب لشيء ثم يقترب منه ويفعل ومن هو من لم يحلف بالطلاق من قبل اما يمين الطلاق يبني فلا يسال احد عن احد. نيجي لحلف بالطلاق بنفسه ونسأله انت قلت ايه لان كل لفظ يختلف عن الاخر وماذا قصدت وبما نويت. ان احبك في الله احبك الله الذي احببت مثلي. ابي توفي وترك لنا محلا انا واخي وامي وناخذ الايراد المحدد وقسم نقسمه على بعض انا اخي وامي انا واختي واخي الثاني لم ياخذ شيئا من الايراد. هل الايراد السؤال غير واضح؟ اذا جابني يسالني سؤال. ما حكم من يتوب من ذنب معين ثم يعود ثم يذنب ثم يعود هكذا فما حكم من الاسباب التي يعين المرء على ترك الذنوب وهل العاده السريه من الذنوب التي يستحق بها العقاب وكيف الخلاص منه؟ اولا يا بني العاده السريه ذنب عظيم حرمه الله عز وجل بمفهوم قوله تعالى فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. وينبغي لمن ابتلي من السبب بهذه العاده ان يتابع للزواج ان وفق الله عز وجل للزواج ابوه يزوجه وحتى لو ابنك بتعلم يتزوج لو معك فلوس يتزوج حتى تغض بصر وتحط صدره والله عز وجل يرزقك بهذا الزواج رزقا طيبا حلالا مباركا فيه. نمرة من مجرد الزواج فعليك بصيام الاثنين والخميس وعليك بكثرة ذكر الله وعليك بغض البصر وعليك ان تمشي مع الاخوة الطيبين الصالحين لانك اذا مشيت معهم غضضت بصرك فانطفأت الشهوة في صدرك فلا تلجأ الى هذه العادة الخبيثة مرة أخرى. هل يجوز خروج المرأة للسوق مع العلم بان زوجها لديه وقت للشراء بدلا منها؟ لا طبعا. لا يجوز خروج المرأة للسوق إلا إذا كان السوق كل نساء ولا تعمل إلا مع نساء ولا يراها إلا نساء. أما أسواقنا اليوم المختلطة بالرجال والنساء فينبغي للرجل إن هو بنفسه يعود نفسه كده ياخذ الشلال ويطلع السوق يجيب الطلبات ليه. إنما يترك زوجته للذهاب إلى السوق لا يا عبد الله لا. هيقول السوق فيه حريق وهتشتري من حريق اقول لك يا عبد الله السوق فيه رجال ونساء وانت لا ينبغي لك ان تطلب جزاءك تمشي بين الرجال والنساء والزحام. وتصور كده زوجتك وهي عماله بتجلي في الطماطم والبطاطس تقول له بكم الطماطم؟ يقول لها بجنيه وريال. تقول له لا انت غالي ليه كده؟ يقول له عشان الناس الحلوين بجنيه وريال. طيب انت ترضى لزوجتك ان يقال لها هذا؟ ترضى كده؟ انا اظن ان اي انسان حر عفيف شريك لا يرضى لزوجته ان يقال لها. واحد يقول لها زوجتي مش هتشتري من الرجاله، اذا زوجتي منقبه وتمام وبتروح تشتري من الحريم. طيب تصور كده، تصور زوجتك وهي وسط تشتري من امراه وقفه ومغطيه رافعه والرجال من خلفها بهذا والياك، يجوز؟ برضه لا يجوز. لا انت اللي تشتري، معلش احنا هنتعبك شويه معانا بس معلش انت اللي تشتري وخلفني. هتقول لا يعني كده هنسكت النساء، ستكون المراه هتغسل وتصبر وتعمل الاكل وهتحمل وتضع، انت تشتغل وتتعب خارج البيت وتشتري كلهم وتقول لها كله وتاكل على الجاهز. ليه؟ لان هي تصلح وانت قاعد على الجاهز، يطلع لك وقت اذا تغنون حلو تبغى تحب فيه على الجاهز. هي بتتعب من جانب وانت بتتعب من جانب. فمن الظلم انك تطلعها تشتغل معاك كمان الا اذا اترسمت كوي. يعني هي تحمل وانت توي. ما حكم وضع المكياج للمراه خارج المنزل وهي منتقده وماذا تضع؟ حكم وضع المكياج للمراه خارج المنزل لا يدور. لا يدور. لكن المرأة تضع المكياج لزوجها في البيت فهذا الذي اختلف العلماء فيه. ماشي يا جماعة حكم المكياج، هتحط المكياج ماشي. واحد يقول لو حطت مكياج وطلعت بوجهها ده حرام. طب حطت مكياج وتنقض ماشي، حطت مكياج وتنقض ليه؟ عشان هتفتقد مع جماعة حريم وتكشف وجهها للنساء. لا بطل. لا 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 يجي. لا يجي. لكن في البيت أمام زوجها يجوز بشرط ألا تغير خلق الله. يعني ألا تغير خلق الله يعني الخدود الحمراء تحمرها زيادة شوية، الحاجات البيضة تضيقها شوية، لما تعمل عينين خضرة عمرك شفت عينين خضرة تغير؟ لا. ولا يكون هناك منكر مما يوضع على المنوكير جمع منكر على صيغة منتهى الجموع، منكر ومنكر ومنكر مناكير. وضع المناكير على الأظافر يمنع وصول الماء الى الاظافر، يبقى تتوضا المراه وضوءها باطل وتصلي بصلاه باطل. لا يجوز وضع هذا المنكر. ما حكم مسح الجوربين؟ المسح الجوربين مباح. هل يجب ان يكون سميكين اذا وصل باز الماء الى القدمين عليك المسح؟ نعم ينبغي ان يكون سميكين بمعنى الا يشف عما تحته، يعني الشراب تلبسه يبص على رجلك كده ان شاف لون البشره، لون البشره يعني قال جلدك من تحتها اصلا او ابيض يعني خفيف خالص بحيث انك تشوف لون الجلد لا يجوز النفس عليه. اما لو اختفى لون الجلد فيجوز النفس عليه. هل يجوز الخروج من العمل لاداء فريضه الصلاه؟ نعم. خلي بالك بس احنا قلنا لازم وقتك للحكومه الا وقت العمل، سواء كنت اجير على الا وقت الصلاه، سواء كنت اجير على عمل او اجير على وقت، ساعه الصلاه بالضبط اطلع وصلي. هتقول رصيد الحصه والحصه حق العيال؟ لا مش حق العيال، الحصه وقت الصلاه حق لله خالص. لا تجوز إجارته ولا استجار ولا بيعه ولا شراء، لأن وقت الصلاة انتزعه الله عز وجل من عمر الإنسان فصار حقا خالصا لله. لا يجوز أحد أن يتحكم. هل يجوز؟ طيب لكن طبعا خليك مع مدير العمل وتفاهم معاه حتى أنك تطلع تصلي مش تطلع وهو يسطر عليك. هل يجوز الصلاة وراء إمام يسرق الصلاة فيصلي بسرعة؟ هل يجوز قطع الصلاة من ورائه؟ إذا الإمام ده اللي بيصلي بسرعة تمكنت من قراءة الفاتحة وتمكنت خلفه أن تسبح تسبيحة واحدة في الركوع وتسبيحة واحدة في السجود فصلي خلفه ولا تقطع الصلاة خلفه، وبعد كده بتروح لإمام يطمئن. أما لو لم تتمكن من تسبيحة واحدة في الركوع وتسبيحة واحدة في السجود فاترك الصلاة خلفه وانصرف. هل يجوز الوضوء؟ هل يكون الوضوء داخل الخلاء ولا خارجه؟ طبعا لما نيجي نبني بيوت نعمل حوض خارج الحمام نتوضأ فيه، لكن اذا كان الشقه زي شقه البندر كده الناس اللي عايشين في البندر تلاقي شقق مضيقه كده متجه عندنا في الفلاحين تجي وتلعب في البتاع وتجي وتتابع من اردت داخل الشقه، لا لا ده ضيقه كده. فاذا كانت المساله ضيقه وعلم الحوض داخل الحمام فلا باس ان تتوضا في الحوض اللي داخل الحمام بشرط ان تذكر اسم الله خارج الحمام ثم تذكر. هل العطور المضاف اليها تحل تبطل الوضوء ولا لا؟ يعني الكلوريا وغيرها. هذه المساله ابحث عنها من 4 سنوات لا اعرف لها حل الحسنات. تعال الكولونيا نجسه ولا طاهره؟ نجسه ولا طاهره بالذات؟ نجسه طاهره؟ انا مش عارف. طاهره؟ ما فيها كحول، يعني هو السؤال الكحول لنجس ولا طاهر؟ هو ده السؤال، الكحول لنجس ولا طاهر؟ اذا كنت عاوز اقول لك كلام الفقهاء اقوله لك، بس انا مش حاجه في الراس. اساله يعني رجل في الاعلى مني شويه يقدر يجاوبك عليه. انا مقبل على زواج واريد ان اقيم فرحا اسلاميا، فماذا علي ان افعل علما بان اهل الزوجه يتمسكون بالعادات السيئه بالافراح؟ ما دام اهل الزوجه يتمسكون بالعادات السيئه بالافراح، امال انت هتعمل فرح اسلامي كيف؟ اذا كنت عاوز تعمل فرح اسلامي فشوف. اولا يا بني، زوجتك لا تذهب الى الكوافير الرجل، انما اذا اردت ان تزينها جيب لها امراه تزينها في بيتك، او كوافير حريم تزينها في بيتك، بشرط الا تدخل في المحرم كما ذكرنا. لمن واحد لو حطت لها مكياج وكذا لا تغير خلق الله بالاخضر وغيره. للاثنين لا ترفع لها الحواجب، لان هذا تنميط ولعن الله المنميط على المتنمط. تمام. نمرة ثلاث، بعد ما تزينها المراه تغطيها خالص، ما تفرجش عليها خلق الله، تلبسها البتاع اللي تلبسها البتاع ده وتبينها كده لخالد، لخالد ربنا كله يتفرج عليها، لازم خلا لبسها كل حاجه وتغطيها، تلبس الابناء بالنقاب فوق الحاجات دي، وبعدين تخش في الشقة تطلع كل الرجالة وتدخل الحريم وتكشف وجهها وتشيل بقى وتلبس السل وتلبس اللي عاوزة تلبسه قدام الحريم ويسقفونها ويغنوها من يوم الصبح يجي. تمام؟ غيرها رجل ولا قرى رجلا. نمرة ثلاث، انت كرجل في الحنة تقعد وتجيب اخوانك، ده يقول كلمة وده يقول صرخة وده يقول نكتة، وساعة ساعة ساعة ونص يعملوا قدامك مسابقات ولعب وغير ذلك من اشياء الكرة المباحة، ولا يجوز للرجال انهم يطبقوا ولا يتفق، فإن التفصيق للنساء والتفضيل أيضا للنساء، والطبل والتفصيق من خوارم المروءة للرجال. فإن الرجل إذا فضل ولا سجد وشهد اثنين اللي شافوه بسجد ولا شافوه بطبل تسقط شهادته في المحكمة. نعم. النقطة للعريس، أنا مش عارف دي حسب عادات البلد، إذا كانت النقطة للعريس من باب المساعدة يعني فاهم جاي يساعده، ينقصه ب 200 جنيه وده ب 500 جنيه وده ب 1000 جنيه وده ب 3000 جنيه و 4000 جنيه، عمالين بينقصوه او بعشرات بحيث ان هو يجمع من ده كله 2000 جنيه يساعد نفسه ويكون دينا عليه، فلا بأس. هذا بقى التعاون على البر والتقوى. بس نقول للرجل يكتب هذه الديون، ويستحب يستحب للعريس لما ربنا يكرمه يرجعها ولو في غير المناسبات. يعني مش يقول فلان لسه ابنه عنده سنتين، لما يكبر ويتجوز يبقى، طب لو مت قبل ما يكبر ويتجوز يبقى هتموت عليه الديون، والميت يعذب بدينه في قبره. والله من زمان علي اقول لك عليه ولا بلاش؟ بلاش. ماشي. ذا الناس ينقص، ايامنا كان ينقص بخمسه جنيه وعشر جنيه حاجه كده، كل واحد نقص كتبته وحطيته في ظرف وكتبت عليه اسمه، قبلت هذه الهدايا كلها خلاص. بعد الفرح باسبوع رجعت هذه الاضرس الى اصحابها وثبتت لهم. نعم. لا ما بعرفهم عارفين، ما عارفين في المحاضرات بقول لهم انه الرجل ينبغي ان لا يموت عليه دين، لان الميت يعذب في قبره بدينه. اذا كانت على سبيل الهديه مش مستنيها مش منتظرها، خلي بالك خذها هنيئا مريئا. تمام. انما عطاها لك ومستنيها تبقى دين عليك. فاطلع على رسول الله. يقول السائل اني احبك في الله، احبك الله الذي احببتني فيه. انا تاجر واعمل مع اخي في التجاره، ويقول لي بيع بكذا، وانا ابيع واخذ الزياده بدون علمه، هل يجوز؟ وما راي الدين في ذلك؟ انا قال له بيع بكذا، بيع الثلاجه دي ب 500 جنيه، فهو باعها 550 وخد 50، بيع الطبق ده بجنيه، باعه بجنيه وبريد وخد البريد، هل يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ لانك وكيل، هذا يدخل في باب الوكاله. قبل ما تجاوب عن مساله فقهيه، اسمع يا ابني، قبل ما تجاوب عن مساله فقهيه، اعرف المساله دي تدخل في باب ايه من ابواب الفقه. اول ما تحطها في الباب تشوف شروط الباب قدامك، وهو عايزك بغير عينه، قول لا ادري، قول ما اعرفش وخلاص. لما تكتب الناس فتحل لهم الحرام او تحرم عليهم الحلال بدون علم، يبدا انت غلطان. دي تدخل في باب الوكاله، يعني اخوك وكلك بالبيع والشراء. تمام. والعلماء يقولون الوكيل يعمل لحظ موكله. يعني واحد قال لك خذ بيع المسجل ده، قلت له ماشي بكام يعني؟ قول له والله ده جاب لي 70 بالعافيه، لو جبت 70 ولا 80 ماشي. فرحت انت لقيت اسعار المسجلات ارتفعت، المهم جت ب 100 جنيه، يبقى انت تعمل ايه؟ ترجع تدي له ال 70 بس ولا ال 100 بحاله؟ ال 100 بحاله. تقول له خد 100 جنيه، انا بحسب 100 جنيه، مش انت عاوز ال 70، انا بحسب 100 جنيه. طب وبعدين؟ عاوز حاجه؟ اقول له اجعلني وكيلا بجعل، يعني وكيلا باجر. طب اديني حاجه بس، خد 5 جنيه، خد 10 جنيه، تبقى حلال. حلال، مش تدكنها انت، لا فانت عاوز تبيع قول لي يا اخويا انا بحساب كده، ما يمكن دي في ضرر للمحل، هو عاوزك تبيع الثلاجه ب 500 جنيه الغساله ب 500 جنيه عشان يبقى احسن للمحلات الكم، محل الثاني بيقول لك 450، فانت لما ترفعها ل 500 جنيه ولا 550 ما عادش حد هيشتري منك، يبقى انت وظفت حالي المحل، لا انت تقول له انا بحساب كذا يقول لك ماشي خد نص زياده خد ربعها خد الزياده كلها. يقول السائل اشهد الله عز وجل ان احبك في الله، احبك الله الذي احبسني فيه. يقول بفضل الله قدمت جواز سفري للحج هذا العام وقد راح الجواز المسؤول والصوره التي في الجواز ليس فيها لحيه وانا والحمد لله مرتاح الان وجواز وجوازي جواز سفر وانا مرتاح حتى لو عارضني المسؤول في الميناء جزاك لا مش هيعرضك ولا المهم يكون عينيك هي العينين والمناخير هي المناخير وجهك وجهك لكن اللحيه ليس فيها هيقطع عليك ويقول لك احلق لحيتك عشان يعدوك لا انت ما تحلقش لحيتك حلق اللحيه محرم ولا تستقبل المحرم هذا الامر وروح ربنا يسهلك والجماعه اللي حلقين لحاهم هيرجعوهم عشان حاجه ثانيه انما انت لو متوكل على معتمد على الله وماشي في طريق الله ربنا مش هيرجعك ابدا. طفل صغير 4 شهور من عمره مستمر في البكاء والصراخ ولا يرضى من ثدي امه وعرضوا على الدكتور واخذ العلاج ولكنه لا يؤثر فيه وقرات على الرقيه الشرعيه ولكن هو مستمر في البكاء نرجو فضيلتكم الرد على هذه الحاله. اما ان يكون هذا الطفل مريضا فعالج عند الاطباء عند ما وصل لهذا واما ان يكون هذا الطفل اذا كان جميلا او شرع اصيب بعين او غير ذلك فانت اقرا عليه لمده اسبوع صباحا ومساء الفاتحة وقل هو الله أحد وقل أعوذ بالله وقل أعوذ بالناس وانصف عليه صباحا ومساء فلعل الله عز وجل أن يكفيه وأنه رجل مسؤول عن مال في خزينة عرض عليه ونظرا لظروفه المادية الضيقة فإنه يقترض منها ثم يرد هذا الدين بدون علم صاحب العمل يعني الحكومة ولا يريد أن تنطقها جزاك الله خير اشتكي الأول قبل ما تنطقها لا يجوز سواء كنت أمينا على خزينة لفرد يعني دكان خاص ملك رجل او خزينه في ملك دوله لا يجوز لك ان تقترب من الخزينه لماذا لان هذه المساله تدخل في باب الايه الودائع الودائع والامانه باب الودائع والامانه الودائع والامانه ان لا يجوز للرجل ان يتصرف في الوديعه والامانه الا بقصد صاحب الوديعه يعني مثلا انت واحد اعطاك امانه قال لك خلي الالف جنيه دي معاك امانه ماشي على بس اطلع حج واجب على 3 شهور اعطاك الالف جنيه دول 20 ناس ماشي لا يجوز لك انك تغير الالف جنيه مليار خلي بالك اعطاك المية فوق العشرين تحت لازم انك تطلع العشرين تحطها فوق المية تحت لا لا يجوز احتاج ابنك مريض وانت محتاج عاوز 20 جنيه بس تكتب عليه وهترجعها اول ما تاخد مرتب الشهر لا يجوز استلف من غيره وسيب الامانه كما هي ده فقه الامانات والودائع في مقابل ذلك ان انت لو الالف جنيه دي محطوطه وانحرق البيت وانحرقت معاه يبقى تتحملها ولا لا لا تتحملها امان امان لا تتحملها لكن لو مدت ايدك وخدت منها خدت 100 جنيه فكت وحطيتهم 20 وبقت الالف جنيه ما خدت منها حاجه وبعدين احترق البيت تحملت الالف جنيه كلها خلي بالك من فقه الامانات يبقى صاحبنا صاحب الخزينه لا يجوز ان يقترب منها لاموره الخاصه لا بعلم المدير المسؤول ولا بغيره الا اذا كانت الخزينه ملك واحد بالكم خاص وهو يستاذنه في ذلك هذه ارجو توضيح حكم خدمه المراه لاب الزوج من عمل طعام وغيرها من اعمال المنزل وهل هي فرض حيث ان الزوج يامرها بذلك نعم المراه مطالبه بخدمه زوجها وابيه وامه يكون جاي يخدم الذات الى غلط هي جاءت تخدمه بس وهو يقوم يخدم ابوه وامه وكل ما وجب على رجل خدمه الوالدين وجب على امراه وخلي بالك اي امراه تعلم انها اميه اي امراه تعلم انها اذا كانت في بيت ابيها وامها فانها يمكن ان تدخل الجنه بطاعه الوالدين اما اذا انتقلت الى بيت زوجها فاصبحت طاعه زوجها اوجب عليها من طاعه ابيها وامها خلي بالك خلي بالك من الحته دي خلي بالك دي مهمه جدا النبي صلى الله عليه وسلم ارسل معاذ الى اليمن ومعاذ شاف الناس يسجدون لملوكهم فجئ من اليمن وسجد لله عليه الصلاه والسلام ماذا تفعل؟ قال رايت الاعاجم يعظمون ملوكهم ويسجدون له فاردت ان اسجد لك فقال لا لا تسجد لا يجوز لبشر ان يسجد لبشر ولو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المراه ان تسجد لزوجها من عظم حقه عليه والذي نفسي بيده لو انبجس الرجل قيحا وصبيبا فأقبلت المرأة تلحته من رأسه إلى إخمص قدميه ما وفته شيئا من حقه. أنا بقول كده لأن بعض النساء متعودة تنادي زوجها باسمه يا محمد يا احمد يا علي، لا تقول يا ابو فلان او يا استاذ فلان، زوج زوجك تحتينا صلي ابي امي، وانت برضه تقول لها يا ام فلان، تقول لها يا بنت، تقول لك يا ولد. لا، ينبغي ان يكون هناك ادب متبادل. ومعذرة على الإطالة، وأنا لا أريد أن أكمل الأسئلة، فاعذروني لأن المشوار طويل، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم سنة كشف الله من جهة والإخوان الإسلامية بنها فاتح رسمي صف 13 مدينة برئتان 260. وإلى اللقاء في إشجارات أخرى إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.